شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه في شبكه بصائر بمجموعاته الست والمجموعات المتعاونه، حياكم الله في بدايه حلقات افتائيه جديده مع فضيله الشيخ محمد محفوظ التزين. نرحب بكم ونبدا اللقاء بايات من الذكر الحكيم، ثم بعد ذلك نبدا بموضوع الحلقه يتناوله الشيخ في 7 دقائق، ثم بعد ذلك نبدا في طرح الاسئله والاجابه عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وأزواجه وذريته واهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الحلقة التي سنتحدث فيها إن شاء الله عن العلم وأهميته وأهمية اغتنام فرصة ما وجد من الفراغات من أجل تحصيل الرصيد المعرفي ولو بالسؤال أو المطالعة أو نحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله جل وعلا، شهد الله جل وعلا وأخبر بشهادة الملائكة وأخبر بشهادة العلماء. فشهادة العلماء مع شهادة الله وشهادة الملائكة لأنهم أتباع الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، حظه وافر في الدنيا وافر في الآخرة. وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، لا يحصل العلم جملة واحدة بشكل غزير دائم عميق، ولكن بالسؤال والجواب وبالمطالعة وبالمشاركة بالخير وبكل شيء يتحصل به الإنسان على العلم. وأفضل العلم ما تعلق بذات الله جل وعلا وصفاته وأسمائه والعقائد الواجبة على المسلم، ويلي ذلك في الفضل معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بفرض العين كأحكام الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج، وكل عمل يطبقه الإنسان في حياته يصبح تعلمه فرض عين عليه. ولهذا قال العلم: وطلب العلم وجوبه شمل جمع الذكور والإناث كالعمل، ولا يستثنى من ذلك إلا من له عذر كصمم أو بكم أو عدم وسيلة. قال أحدهم: وعذره طلب عيش لازم أو اشتداد مرض ملازم. معناها أنه أرقاش جدا على بترك التعلم اللي يعود عنده عذر شرعي من مرض أو هرم أو شغل قاهر بما هو واجب، وما دون ذلك فترك تعلم العلم يفضي نعوذ بالله إلى الفسوق، ويفضي قد يفضي عن نعوذ بالله كما يقول العلم إلى الكفر، لأن أصل الكفر هو الجهل. فمن تعلم فقد أخذ بسبيل الخير وسبيل دخول الجنة. فمن ترك التعلم فهو آثم، ومن اشتغل به فقد اشتغل بأشرف عمل يقربه إلى الله تعالى ويزيده مكانة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فوسيلة الرفع عند الله تعالى في المكانة العاجلة والآجلة بأمرين: الإيمان به وتعلم العلم. وقد جاء في الحديث الصحيح: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فطالب العلم قد لا يكون يريد التخصص، قد يطلبه بمطالعة أو مشاركة أو كتابة أو سؤال، وكل طريقة من الطرق المؤدية إلى تحصيل العلم فصاحبها تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. وإذا كانت الملائكة تستقبله هذا النوع من الاستقبال، معنى ذلك أنه في عمل شريف عظيم. وقد سئل مالك عليه رحمة الله عن إنسان لم يبق من حياته إلا دقائق قليلة، مأيوس من حياته أو مقنوط منها أو نحو ذلك، فما هو أفضل عمل يشتغل به؟ قال: يشتغل بتحصيل العلم. قالوا: كيف يشتغل بتحصيله وهو في آخر مقام من حياته؟ قال: فتحصيل العلم. قالوا: كيف يشتغل به وهو لم يعمل به؟ هم يحصل شيء من العلم قاع ما تنعوا لا يعمل به. قال تعلمه أفضل من العلم من العمل به. تعلم العلم أفضل من العمل به. هذا يدل تحت خط كلام أهل العلم الراسخ في العلم أن مجرد تحصيل العلم هذا أفضل قاع من تطبيقه وعمله. ولهذا جاءت شهادة العلماء مع شهادة الله جل وعلا كما ذكرنا ومع شهادة الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط. فالذين أنكر الله شهادتهم من العلم عليهم مكانة العلماء ومكانة متعلم العلم وطلاب العلم، هذه كلها طريق إلى الجنة. فطلب العلم جهاده في سبيل الله، وتطبيقه جهاده، والدعوة إليه جهاد، والعلم معناه معرفته الأشياء على ما هي عليه، والأصل فيه الأفضل ما فيه كما ذكرنا تعلم العلم الشرعي. العلم الشرعي هو أفضل العلوم، وبعد ذلك كل علم ينفع الناس من أمور الدنيا والآخرة تابع لذلك. أفضله ما تعلق بالله جل وعلا، وما تعلق بالعقائد والأحكام، وما تعلق بالتربية الإيمانية اللي هو أحكام العبادات وأحكام تزكية النفوس. هذا من أفضل أنواع العلم. وعليه يذكرون في العلم أن في ترتيب الأولويات فيه على أن حد يقعد يبدأ بالأهم فالأهم، الأهم فالأهم من العلم. وعلم بأن يقول أحدهم أن المعلم بالعلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. وقدمي الأهم، إن العلم جم والعمر طيف زار أو ضيف ألم. أهمه عقائد ثم فروع تصوف وآلة من الشرع، معناها أهم درجة العلم في رجاج هم يعرف الأولويات به العقائد، ثم الفروع معناها الأحكام والفرعية والجزئية التي يتعلم بها الإنسان تطبيق أحكامه الشرعية، بحيث يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يتطهر، وإن كان لم يعرف الأدلة بعد. هذا الفروع أهمه عقائد ثم فروع. تصوف معناها التربية الإيمانية هي رقم أهلها، وآلة بها الشروع اللغة العربية، لغة القرآن ولغة السنة أيضا هي رقم أربعة في الترتيب. بعد حد يعاد يعرف عقيدته عاد صحيحة، وعاد يعرف أحكام نفسه اللي هي أحكام فرض العين، وعاد ملي يعرف شيء من تزكية النفس ما يسلك به رأسه من أمراض القلوب وأدوائها. رقم ربعة يشتغل بتعلم اللغة العربية لأنها هي وعاء هذا الإسلام الذي يكون للإنسان مدخلا لفهم إلى فهم كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا العرض القيم، ونبدأ الآن في طرح الأسئلة والأجوبة. السؤال الأول يقول: من أدرك مع الإمام ركعة أو ثلاث ركعات وقام يقضي، فهل عليه أن يقوم بالتكبير أم لا؟
حالات ما هي واحد حد لا هي يقوم بعد فراغ مثلا فراغ صلاة الإمام، خارجين حالتين يقوم بالتكبير وحالتين لا يقوم بالتكبير. كبر إن حصل الشفع أو أقل من ركعتين، لين يقوم عن شيء أقل من ركعة، والله شفع عندهم ركعتين يقوم بالتكبير. فإذا قام على ثلاث ركعات لا يجيب واحدة رابعة، والله قام من واحدة لا يكمل صلاته لا يقوم بالتكبير. وهذا هون هذا اجتهاده يعني العلماء من يقول إن التكبير هي الانتقالي، وأنه يكبر في كل ركن قام له سواء كان مسبوقا قام لأداء ما عليه أو مصليا آخر. وعليه حد يقام هذه المواضع، هذا هو مشهور المذهب، حد عدل هذا عدد المشهور المعروف، وحد إذا قام بالتكبير وجميع ذلك ما فعل منكر.
أثابكم الله رضي الشيخ. سؤال ثاني يقول: ما حكم الإدمان على النغر في الأفلام الجنسية، وماذا على من يتردد بها مع العلم أنه يتعظ ويتوب ويرجع للنظر إليها ثانية وكأنه مدمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الشرعية أن كل ما يحرم يحرم النظر إليه، كل مسألة محرمة يحرم النظر إليها والاستماع إليها وشهودها مع أصحابها. لكن المعاصي كثرتها ما دام الإنسان يتوب منها يعرف عنه معركة معاك مع عدوهم واللي خطئ يعطي يكثر من التوبة والاستغفار، ويعمر وقته بشيء آخر ما يهاي المشاهدات، يقبل البديل، يقبل البديل عن هذا اللي مستحوذ عليه الشيطان به، خلاص بديل آخر من أمور المباحة الأمور الجائزة والواجبة والأهم يعود يشتغل بها. يكثر من الاستغفار، ويكثر أيضا من الصحبة الصالحة، صحبة الأخيار وكثرة الاستغفار واتخاذ البديل.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سؤال ثالث يقول: ما حكم من يؤخر صلاة العشاء نتيجة التعب وأحيانا المرض حتى الرابعة ليلا، وهل يجوز له صلاتها قاعدا خشية أن يغلبه النوم ولا يستيقظ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو واحد حد مريض ما هو في حد به بعض التعب، تعب يا المسلم وقت يا الله كيف مع أوقات صلاته، إن الصلاة كانت عمل كتاب موقوتا، لكن لعدم الأعمال كان رسو قدها ميتو يا رب يخلي فم بقية من طاقة ولا بقية من وقت لأدي الصفقة، لأن أداء صلاة وقتها هو أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات. وعليه إذا أخر ليلة ولا ليلتين السبب مثلا إرهاق متين والله السبب مرض، سبب المرض معلوم بس وقع أخر ليلتين لعود مرض متين، يعود الصبي يصير بالإرهاق ولا لا، ما يعطي وقتها بعد عن وقتها المختار، اختار العشاء إلى الثلث الليل الأولي والرابعة ما تنتهي الليل الأول، الليل الأول لا ساعتين ونص ولا ثلاث ساعات كافية غالبا. الآن لا يجوز له بحال من الأحوال هو يقع وله مريض يؤخر الصلاة الرابعة بالنسبة لصلاة العشاء، يعود الصبي مريض والله غالب عليهم والرواية قاهرة لا تعود مع الورطة.
السؤال الرابع يقول: أريد أن أسأل عن مبطلات صلاة الفريضة، مثلا هل إذا دعا أحد في السجود بدعاء غير ماذور تبطل صلاته، وإذا كان سهوا وهل المسبوق بركعة مثلا إذا سلم الإمام وبدأ بقضاء الركعة الأولى هل عليه الصلاة بسورة تكون قبل السورة التي صلى بها الإمام في الترتيب أم لا حتى لا يقع فيما هو مكروه؟
مبطلات الصلاة معروفة أصلا إذا رجاش كل ما يتنافى مع الصلاة كالأكل والشرب والكلام عمدا زيادة عمدا ركنا قوليا فعليا اتفاقا أو قوليا على خلافه هذا كامل يبطل الصلاة. أصل مبطلات الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر وتلاوة القرآن والدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وعليه كل ما يتعلق كل ما هو خارج عن ماهية الصلاة يبطلها إذا كان عمدا، ما إذا كان سهوا وكان قليلا فإنه يلزم به السجود بعد السلام. جزء السؤال الآخر شنو؟
هل عليه الدعاء
في السجود بغير
مأثور؟
يقول مأثور، يقول بغير العربية، لكن هو المسؤول يسأل عنه. مأثور قد حد يعود ما يحفظ قاعد دعاء مأثور، مأثور معناها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعود حد ما يحفظ قاعد شو يدعي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يسأل عنه هل يجوز الدعاء بغير العربية؟ الدعاء بغير العربية مكروه للقادر على العربية. والعاد عاجز عن العربية يدعو بذلك اللي يعرف اللغات سوشا دعاء بالعربية اللي قادرين عليها هو اللي مكروه لا حد.
الشق الأخير من السؤال: ترتيبه بعد قضاء الإمام الصلاة،
هي بعد أن يقضي الإمام صلاته ويصبح المسبوق مصلية مستقلة ما هو مرتبط قاعد ما قرأ الإمام، مع أنه اللي قاعد مراعاة ترتيب السور مثلا مخالفة التنكيسها اللي يقول ترتيب المصحف إلا كراهته قاعة مثلا ما عندك بال لك قوة الدليل لا عادية، يعني قد حد يقرأ الصورة السابق الصورة ويقعد معهم أهم شيء ثقيل.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. سائلة تسأل تقول: أنا زوجي متهاون بالصلاة خاصة صلاتي الفجر والعشاء، يسهر على مشاهدة الأفلام حتى الواحدة بعد ذلك يصلي وينام حتى العاشرة أو الحادية عشرة، يقوم ويصلي ولا يصلي الجمعة غالبا، وعندما أحدثه بذلك يقول لي بأن الصلاة في المسجد غير واجبة وأنا مستاءة من ذلك، ماذا أصنع؟ وهل علي المواصلة في النصح أم علي أن أتوقف؟
هذا هنا فيه أسر من التفاصيل، غير بعد خلاف هذا جواب عليه، لأنها يرجع تصبر الزواج رابطة مستمرة ما هي مقيدة في سنة ولا سنتين ولا عشرة أشهر. يا الله حد في البداية أصلا يختار الزوج على التقوى اللي هو شريك حياة دائم، يا الله يعود حد يراعي فيه الناحية الشرعية العلم والتقوى والاستقامة. احنا دائما نقام أول الخرص في البداية حد فات ارتبط بلقاش وعاد ظاهر في هذا من التهاون الصلاة والله عدم اهتمامه به، عدله رتم السائل يصبر عليه ويستره ويحسن إليه موقف فراه وعرفه، قلنا احنا الرسالة وصلت رسالتها وصلت هو ذلك عارف عنها هي تبقيه عود مواضع على الصور عود مستقيم عليه عود مستقيم المسجد هاي الصورة هاي رسالة وصلته، يبقى بس من حيلة نجح رسالتها فقبوله ولها تحسنوا إليه ولا تلحه ولا تشتمه ولا تقبحه وتؤدي تعطيه حقه كاملا تاما مع بشاشة الوجه ومع الصبر والتحمل وسعة الصدر، تسأله يا الله غيبا الهداية يا ذلك فات طاحت بالله يطيح فيه ما تلقى التوخامه هذا هو العلاج، هي حالة في حالة علاجية، علاج هذا.
السؤال السادس، تقول الأخت: من نسي أذكار الصباح حتى الساعة 12 ظهرا، هل لا زال بإمكانه إتيان بهم في ذلك الوقت أم لا؟
أذكار الصباح حول النهار كامل يقدر يعدلوا فيه سابق الزوال كامل، هو يكرم المولانا، يكرم المولانا قاع ما يفوت الوقت، إلا أن كان ارتباطهم بأول النهار كان يصدق عليه أول النهار سابق يدخل وقت الظهر قد حد يعدلهم كاملين بمن لهم أدعية تسبيح وذكر له، وذو اللي مولي أذكار المساء يبدو كامل عند العصر وهي قد حد يعدل ألا بالغدات والعشية، غدات والعشية والعشية والإبكار، هذا الأذكار متعلقة بهذا نهار يكون يعيش الإنسان مع ربه ومع التحرص بأسمائه وصفاته من مكاره من أول النهار ومن آخره.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن الوسوسة في الصلاة، وقت يشك في الزيادة وقت يشك في النقصان، ما هو حكمه؟
حبيبي يعود الشك دائما ملازمه، وليترك الوسوسة ترمو وسوسه ولازم البعدي فيما يهجسه، من ذلك يعاد دائما عاد داخلها الشيطان وعليه عاد لابد من الإعراض عنها، يعني يعرض عن ذلك الشك كامل يخلي عنه واسع ويرضي ويلتم كل صلاة صلاها يسجد بعد السلام.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائلة تسأل عن زوج غالبا ما يغضب زوجته لأسباب تافهة ويأمرها بالخروج من منزله، وبعد الخروج يقول: إنما خرجت بأمر منك.
وهذا دواه الله الصبر والتحمل، الحياة الزوجية صعبة اللي فيها قدر من التقارب والمساكنة بين المدى الصيتها ما يساكن في البلد ولا يتعافى مرة أولى، عليه يحتاج هذا النوع طبيعي في ياسر من الناس يحتاجه إلى الصبر والشكر والستر، هذه تمسايا الصبر على الأخلاق اللي ما هي راضية ما هي راضية عنها، والستر العيوب اللي يطلع عليهم ما كان يعرف، والشكر معناها مثلا لقاش عداك اللي بحد من المحاسن هم اللي ما يجحدوا أمين يعدلوهم ولا اثنين لا يتوافقوا لا يعود بناتهم خلاف كبير، كل واحد من يصبر الآخر، كلهم يستر الآخر، كلهم يشكر الآخر على ما فيه من الإيجابيات، من يعود حد هم ويدور صاحب بلا عيب وبلا تضايق وبلا تناقض هل يصبر يبقى ما عنده صاحب.
أثابكم الله شيخنا، شاب صاحب دين وخلق طلب من شابته الزواج، ولكن حالته المادية لا تسمح له بسكبتها من أهلها الآن، ما حكم التواصل بينهما عن طريق الاتصالات والمحادثات المكتوبة والمسموعة؟ وإذا كان مسموحا بها فما هي ضوابط هذه المحادثات والاتصالات؟ أي ضوابط الكم والكيف؟ ما المسموح وما الممنوع؟ مع العلم بأنهما ملتزمان ولا أزكيهما على الله، أرجو من حضراتكم التفصيل في الإجابة قدر المستطاع.
فقال الله وإياكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعلاقة بين الخطيبين، علاقة وفاء بالوعود وأمانة، ولا هي علاقة حديث ومجالسة ومخاطبة وترغيب في كل شيء، ذاك اللي وخبر فيه الناس الشباب والناس اللي تمارسوا بالفعل خارج شيء من الحديث وشيء من الاتصالات الضرورية اللي تدل على بقاء العلاقة وبقاء العهد، هذا يقدر يتم يعدل بشكل مكتوب أو مسموع أو بشكل مباشر تاع زيارة غير مولي ما يزيد على ذلك، وذاك اللي مثلا حاسين هو منه خايفين منه يعرفوا لهم هو خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا اتبعوا خطوات الشيطان، أنا هن القضية علاقة مثالة في مجرد وعد وعهد، وهلا ما فات عاد مباح المشيص ووشن، وعليه العلم اللي بيجح الخطيب نظر وجه الخطيبة وكفها فقط بعلمه، ياك يحصل الوفاق والله عدمه، من يحصل الوفاق فيهم قضية عهد، يبقى الاتصال يكون دائما الاتصال نادر وقليل ومكيف مع الوقت والحاجة ومضبوط بالضوابط الشرعية، وعود مولي لاحق من عنه وعود يدل وتوه على أن العلاقة مازالت خارجة والعهد مازال عليهم ولا توه، ما يكفى ولا يطول ولا يعود بشكل مباشر دائما، وهو يعود شيء يدل وتوه على أن العلاقة مازالت خارجة ما فيش يكهر من ذلك، ما زاد على ذلك لكن ضوابط يعرفون هما خارج شيء قال فوق الواقع، أخبر فيه الناس اللي طبقوا فوق الواقع ما يقدر ينشرح فوق الشرعي هذا وتوه، وفوق الواقع الكلمة اللي يعرف عاد أنها واخضة فيها مدخل الشيطان ما يقول، والاتصال اللي يعود دائم وياسر وفي أوقات مثلا ما هي عادية وأوقات وعود اللي ما هو جايز، الضوابط الأخرى يعرفونهم.
السؤال العاشر، يقول صاحبه: ما حكم ما يفعله أصحاب الدكاكين من بيع كونفتير وبير وشوكولا يجعلونها في الخبز من غير وزن؟ أي ما يفعلونه بكيل مجهول، هل فيه ربا أم لا؟ أريد تفصيلا أتابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المجهولات الأصل فيها لأنها ما يجايز، اللي هي بيع بير وكونفتير وشوكولا وغيرها يتم شوي هذا اللي يعدل الشواطة، واحد لا يقطعه لحمه يقول عنه بلف الله ضخمة سمية، هذه مجاهيل. والأصل في اللحوم والمطعمات كاملة لا تباع إلا بوزن معلومة وكيل معلومة، اللي هذا هو الأصل في الشريعة. بالنسبة للبير وكونفتير وهذه الأمور اللي لا تعتبر إدام وتوف، هاي ظاهر اللي عنها بعد زمنها تقرب يلعوا فيها عما يعصوه، اللي صعب على مول بوتيك يكيف بالوزن أو الكيلي، صعب عليه. والصعيب ملي على حد ما هامو يتم يشري هو الشيء راسه، وإن لا يلحق الواية جاهزة قد يقدرها بيجي شيء نقدرها كيلي أو مثلا داخل فيها عما يعصوه. لكن حد يبقي شيء قاعد خارج من ذا كامل يختار الورع، يتم يشري بير مستقل وكونفتير مستقل ويتم يعمله عند رفع على مخهم المشكل. وكذلك إلى جانب ما هم ضرر الشراء اللحم اللي ما هو موزون، بدل لا يحاول يوزن ملي به اللي بعضهم قاعد لا يوزن، حد قد يوزن أحسن ما يكون أصبح حد ما قد يوزن، بدل جائز ولا للضرورة، لا من باب الضرورة تتوه معناها عفية عما يعصر، كل ما شق عنه معذالي عسره والدن يسر اللطفة.
أزابكم الله شيخنا. سؤال 11 يقول صاحبه: ما حكم دخول الحمام بالنسبة للرجال والنساء؟
لا الرحمن الرحيم. نسبة الحمام فيه خلاف أصلا كبير في عهد السلف الأولين، نظرا لأنه دائما يعود في كشف العورات في ذلك النوع. وحاصل بعد ذلك الخلاف اللي فيه أنه عنده شروط والضوابط، حد انضبط به يعود جائز ما في حرج. حد داخل لضرورته لعلاج والله لاستحمام مثلا برود والله شذا في أمه هذا يدخل، والله حد داخل ومن نظافته يقول يعود الشرط فيه أن حد يعود ساتر عورته ما بين شرتي والركبة، يعني حمام الرجال يعود وحده، حمام النساء يعود وحده، يعود الساتر ما بين السرة والركبة، يعود ما فيه اختلاط ولا فيه إسراف في الماء ولا فيه كشف العورات، سواء كان كشف العورات عورات تكشفها حرام ولو على الجنس الواحد. لا يمر الرجل إلى عورة الرجل ولا تمر المرأة إلى عورة المرأة. شي عدلوا يستر ما بين السرة والركبة في الغسل وفي التبرام ومولي اللي عدلوا، ما جايز للمرأة تبرم للمرأة ما بين السرة والركبة، ولا جايز للراجل يعدل للراجل ما بين السرة والركبة، العدو قاعد يعدلوا بس لا قاعد يعدلوا تبرام ما حاجته زيادة كيف يستحموا.
جزاكم الله خيرا شيخ خالد. سائلة تسأل: امرأة متزوجة من رجل مصنع ويمنعها من الخروج إلى الأعمال التي تريد كالمناسبات الاجتماعية والأعمال الخيرية، هل يجوز لها أن تخرج دون علمه مع أنه لن يوافق إذا أعلمت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تعامل المرأة مع زوجها تعامل صعيب وفني وواجب، مع ذلك طاعة الزوج واجبة، التعامل معه يحتاج إلى فنية وعقل وسعة في تفكير، عليه أول شيء يساعدها فإنه يثيق فيها ويقعد يخليها تقيسي في الأماكن، تؤدي حقه وتحسن إليه وتحسن الكلام معه والأمور المباحة والله مندوبة اللي يلا تقيسها من ناحية العبادية، تعود توضح لهم ولي أهميتها عندها وأنا لابد لهم تقيسها موقفها منها يعود واضح أن هذه أمور ما هي حرام، والله مندوبة قاع الله شايزة وأنها يلا تقيسها. فغداك ليك توصل له باش بأنها تؤدي حقها الشرعي في البيت وحقها تجاهه هو، إلين تعود تبني ثقته بيها يعود يعرف أنها قيسة ليش مهم، وثيقة راهي ما تبتنا بالحوار ولا المقانعات ولا الحوارات، تبتنا بالتطبيق، حد يعود جاد ويعود منضبط في حياته هو داخل البيت ومؤدي حقوقه فيه، وعاقب ذاك هم اللي يعرف عنه رواية مقتنع بها وشرعية انه يا رسول الله يعدلها يقنع على خربه، هذا يتعدل ان شاء الله تعالى يعود من تحصل الثقة. دائما الزوج يمنعه من خلي الزوجة تمشي كونها ما تسمع له كونها تخالف امره وكونه ما يليق بذاك اللي جاي يسلم، فان حصلت ثقته وأدت حقها وأحسنت إليه ولا دخلها الأعظام من رأسها بإذن الله تعالى تم يدقس يما قال لهم موافق.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سائلة تقول: هل المرأة إذا تزوجت وطلقت ترجع نفقتها على الأب؟
لا ترجع عليها من ساعة تسقط عنه بزواج شرعي ودخول ينفق عليها عاقبها كلا تبرعا وتطوعا، سقط عنه إنفاقه.
السؤال الرابع عشر يقول صاحبه: ما هي الأقوال في اسم الله الأعظم؟ والبعض من الناس يأخذ اسما من أسماء الله ويكثر تكراره لغرض معين، ما هو القول في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف في أسماء الله الحسنى كثير عريض وعميق، حتى إنه قيل إنه ما من اسم من أسماء الله إلا وقيله الاسم الأعظم. هو في الحديث إن الله 99 اسما من أفراد خلق الجنة. أنا مثلا أكثر شيء جمل اسماء الله الحسنى في حديث واحد، الحديث الترمذي في 99 اسم المعروفة مجهولة معروفة مكتوبة. هاي الأسماء اللي 99 اسم ما يملي وحده يجي من اسماء الله تعالى، بينما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وألمت أحد من خلقك أو سألت به في علم الغيب عندك. أسماء الله الحسنى كثير، وأرجح الأقوال فيها أن اسم الله جل وعلا الأعظم هو الله، لأن هذا الاسم هو عالم الذات، العالم الذات العظيمة ذات الله جل وعلا الله. ولأن الأسماء كلها تأتي أوصافا له، واسم الله جل وعلا الله لا يوصف به أي اسم من الأسماء، سواء قال الإنسان الله لا إله إلا هو أو قال يا الله أو قال يا الله، هذه كلها اسماء الله العظيم. ولكن العلم يقولون إن الاسم العظيم هو تقوى الله حد المتقين، ولنا ما لا يدعي ولنا بس من أسمائه إلا استجاب الدعاء. لا هو الإنزال، لا هو اسم الله العظيم، اسم الله الأعظم تقوى الله.
الشق الثاني من السؤال،
الشق الثاني من السؤال هو سؤاله عن أن الجاهل عنده اسم من أسماء الله يكرر له ذلك، لا حرج عليه. اسم الله أي واحد منها بقاها رجاش والله تخصص فيه والله تذوق معناه والله وجد له أثر استجابة الدعاء عليه به، ما هذا محرم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها ما شرط منه بلد واحد ندعيه باسم واحد.
عزاكم الله فضيلة الشيخ، سائلة تسأل: امرأة مع أبيها وهي الوحيدة التي معه، وزوجها يريدها أن تذهب معه خارج المدينة إلى مسكنه، ماذا عليها أن تفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من يتعود ما عندها بديل، خرص حد من مناتها والله مناته هو إذا عدد مناتها خارج والله حد يقول بديل عندها هي وتذهب إلى بيت زوجها، لأن الأب فات أعطاها للزوج وحق الزوج مقدم، إلا إذا كان الأب سيبقى في مهلكة أو تعب وما معها بديل تبقى معها فم لضرورة. حالة ما عندها أخت أخرى يتم التنوع معها، ولا عندها بنت اللي هي، ولا عنده قريب لا يتم معها بين الجمعة هي، هذا هنا يتعين عليها أن تكون مع أبيها وتخلي مكان الزوج به اللي هي ضرورة. يعود ذنب بديل يسوى بأختها ويسوى بحد آخر لا يعود مشرف، ولو بالتناوب تعود مولد جيس بيت زوجها.
شكر الله لفضيلة الشيخ وجزاه عنا خيرا، نختم معه بالدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المجد لا إله إلا أنت، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامات ملوثك الذي أشرقت له الظلمات وصلاح عليهم الدنيا والآخرة، تنور بصائرنا يا أرحم الراحمين بالحق وإلى الحق وبالحق، وتجعلنا من الذين فقهتهم في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقه هذه المجموعات في دينك وعلمنا وعلمهم التأويل، وارزقنا وإياهم الإخلاص بالقول والعمل، واجعلنا واجعلهم من الذين قالوا ربنا اللهم استقاموا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تلبس عنا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم نسالك في هذه الساعه من كل خير، نسالك من النبي صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر، استعاذك من النبي صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.